بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا في تفسير قصار سور المفصل. وقد تقدم الكلام في الدرس الماضي في تفسير سورة الإخلاص، وهذا الدرس أشرع إن شاء الله تعالى في تفسير سورة المسد. وهذه السورة تسمى سورة تبت، تسمى سورة تبت، وقد جاءت التسمية بهذا الاسم لها في كثير من كتب التفاسير وكثير من أسمائها في المصاحف، وقد ترجم لها الإمام الترمذي في جامعه بهذا الاسم سورة تبت. وتسميتها بهذا الاسم هو تسمية لها بأول كلمة فيها. ومن المألوف في أسماء السور كثيرا أن تسمى السورة بأول كلمة وردت في سياقها، كما في سورة الفجر وسورة الليل وسورة الضحى وسورة التين وسورة تنزيل الزمر وغيرها من السور. وهذه عادة مألوفة بين أهل العلم. وقد تسمى السورة بكلمة وردت في أول سياقاتها وإن لم تفتتح السورة بها، كما في سورة فاطر، فإنها سميت بذلك لمجيء هذه الكلمة في أول سياقاتها في قوله تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض. وكما في سورة غافر فلمجيئها كذلك، وغيرها من هذه السور. وتسمى هذه السورة أيضا بسورة المسد، وقد وردت تسميتها بذلك في بعض المصاحف وبعض كتب التفسير. وهذا الاسم مشهور لها لورود هذه الكلمة فيها، في قوله جل وعلا: في جيدها حبل من مسد. والسيوطي رحمه الله اقتصر في الإتقان على هذين الاسمين لهذه السورة، وقد سماها بعض العلماء بسورة اللهب، وسميت أيضا بسورة أبي لهب، وتسمى عند بعض أهل العلم السورة التي يذكر فيها أبو لهب. ومثل هذه الأسماء هي إلى المعاني أقرب، والمشهور في هذه السورة هو تسميتها بأحد الاسمين الأولين، إما سورة تبت كما ترجم لها بذلك الترمذي في جامعه، وإما بسورة المسد على ما هو مألوف في كثير من المصاحف وكتب التفسير. وهذه السورة سورة مكية بالإجماع، وقد نقل الإجماع على مكيتها ابن عطية وغيره من أئمة التفسير، ولا خلاف بينهم في ذلك، بل هي من السور التي تقدم نزولها على ما سيتبين في سبب النزول. وهذه السورة آياتها 5 آيات عند علماء العد، لا خلاف بينهم في عد آيها، فهي عند جميعهم 5 آيات. ومقاصد هذه السورة تدور في تقريع وتعنيف أبي لهب على ما كان منه من عدائه للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث بارز النبي صلى الله عليه وسلم بالعداء حسا ومعنى، ظاهرا وباطنا، فنكر الله جل وعلا به نكالا شديدا، وخلد اسمه في هذه السورة كمثال على كل من عاند النبي صلى الله عليه وسلم واعترض طريق دعوته. وأبو لهب هو عبد العزى ابن عبد المطلب، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أشد الناس عداوة للنبي عليه الصلاة والسلام، على ما سيأتي في ذكر شيء من خبره في قصة نزول هذه الآية. وقد هلك أبو لهب بعد وقعة بدر بست أو سبع ليال، أصابه داء عضال انتشر في بدنه، داء معد، فابتعد الناس عنه حتى لم يقربه أولاده، حتى إذا خشوا العار من تركه حفروا له حفرة وأعمقوا فيها، ثم دفع إليها بأعواد من خشب ورمي في هذه الحفرة ليلقى مصيره على ما اعترض طريق دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في سبب نزول هذه السورة ما أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو من مراسيله، لأنه لم يدرك تلك الواقعة لصغر سنه، ولكن مراسيل الصحابة مقبولة عند أهل العلم، وقد ذكر ذلك ابن حجر في فتح الباري. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين، وهذه الجملة ليست من القرآن فيما استقر القرآن عليه في العرضة الأخيرة، ولذا قال القرطبي: يحتمل أنها من القرآن فنسخت. وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين، خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصعد الصفا وهتف وصباحاه، فاجتمع إليه القوم فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا في سفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب وهو عمه: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله جل وعلا: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، إلى آخر السورة. جاء ذلك في سبب النزول. وقوله جل وعلا في أول هذه السورة: تبت يدا أبي لهب وتب، قوله تبت، التباب هو الخسران والهلاك، التباب هو الخسران والهلاك، وهو مستعمل في هذا القرآن على هذا المعنى، كما في قوله جل وعلا: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. وقال جل وعلا: وما كيد فرعون إلا في تباب. فالتباب هو الخسارة والهلاك. فالله جل وعلا افتتح هذه السورة بالدعاء على يديه بالخسارة والهلاك. وقوله جل وعلا: يدا أبي لهب، اليد من الإنسان والحيوان هي الجارحة المعروفة، وأصلها بالتثنية يدان، وإنما حذفت النون هنا للإضافة، كما قال في الخلاصة: نونا تلي الإعراب أو تنوينا، مما تضيف احذف كطور سينا. فقوله نونا يعني نون المثنى، ونون جمع المذكر السالم تحذف عند الإضافة. وقوله جل وعلا: تبت يدا، اختلف أهل العلم لما خص الله جل وعلا اليدين بالتباب هنا، فقيل إنما خصهما هنا لأن الأذى يقع منهما، لأن الأذى يقع منهما غالبا، فهما الجارحتان اللتان يستعملهما الإنسان في إيصال الأذى والضرر بالآخرين غالبا من خلال هذه الجارحة. وخصهما الله جل وعلا بالذكر لأن أبا لهب قد آذى النبي صلى الله عليه وسلم إيذاء حسيا بواسطة هاتين الجارحتين له، كما في حديث طارق بن شداد قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، رأيته في ذي المجاز وهو أحد الأسواق التي كانت في الجاهلية تنشد العرب فيه أشعارها في موسم الحج، وهو موضع قريب من عرفة. قال: رأيته في ذي المجاز وأنا في بياعة لي، فمر النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء وهو ينادي بأعلى صوته: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ورجل يتبعه يرميه بالحجارة حتى أدمى كعبيه وعرقوبيه. قال: فقلت: من هذا؟ قيل: هذا غلام من بني عبد المطلب. قلت: ومن الذي يتبعه يرميه بالحجارة؟ فقالوا: هذا عمه عبد العزة أبو لهب. فلما آذى النبي صلى الله عليه وسلم بجارحته بيديه دعا الله جل وعلا عليهما بالتباب والخسار. وقيل إن هذا الدعاء على اليدين إنما هو على عادة القرآن بذكر اليدين وإرادة الكل، كما قال الله جل وعلا: فبما كسبت أيديكم، وإنما المعنى المراد فبما كسبتم، ويكون هذا من إطلاق البعض وإرادة الكل. وإنما خصت اليدان بالذكر لأن غالب الاكتساب الذي يقع من الناس إنما يكون بمباشرة هاتين الجارحتين. وقوله سبحانه وتعالى: تبت يدا أبي لهب. الأب يطلق على ملازم ما أضيف إليه، ولذلك يكنى إبراهيم عليه السلام بأبي الضيفان، وكنى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن صخر الدوسي أبا هريرة لأنه كان يلازم حرة يحملها في قميصه. والعرب تكني الذئب بأبي جعدة، والجعدة هي سخلة المعز الصغيرة، وإنما تكنيه بذلك لأنه يلازمها طلبا لافتراسها لأنها لا تدفع عن نفسها. فالأب يطلق على ملازم ما أضيف له، وهنا أضيف إلى اللهب، واللهب في استعمال اللسان العربي هو لسان النار إذا خلص من الدخان، والنار إذا اشتد إضرامها وعلت فإنها تخلص من الدخان، وهذا يكون أشد ما يكون اتقادا. فلسان النار المرتفع يسمى لهبا، وأبو لهب كني بذلك في الجاهلية لجماله وإشراقة وجهه. ولذلك في حديث ربيعة الديلي عندما ذكر أبا لهب قال: رأيته أبيض ذا غديرتين أجمل الناس وأحسنهم. وهذا رواه الطبراني وحسنه الألباني. قال: رأيته أحول ذا غديرتين أبيض الناس وأجملهم، فكني بذلك. ويكنى أيضا بأبي عتبة تكنية له باسم أحد أبنائه. واختلف العلماء رحمهم الله لماذا كناه الله جل وعلا بهذه الكنية في كتابه؟ فقيل إن الله سبحانه وتعالى كناه بها لاشتهاره بها، وهذا صحيح، فإن من الناس من تغلب شهرة كنيته على اسمه، فإن من الناس من تغلب شهرة كنيته على اسمه، ولذلك يتكلم علماء الحديث ومن لهم عناية بأسماء الرجال يتكلمون في مصنفاتهم على أبواب الكنى، لأن من الرواة من يشتهر بكنيته أكثر من اشتهاره باسمه. ولما كان أبو لهب من هذا النوع وكانت العرب تنادي بالكنى ذكره الله جل وعلا بكنيته في هذه السورة. وقيل إنما ذكره الله جل وعلا بالكنية إشارة إلى عذابه في الآخرة بها، فهو في الدنيا يكنى بأبي لهب وفي الآخرة يصلى نارا ذات لهب، فهو من المقابلة بين اسمه وبين حقيقة عذابه وما تؤول إليه عاقبته، فإنه في الدنيا بهذه الكنية وهو في الآخرة يصلى نارا ذات لهب. ومن عجيب أقدار الله السابقة أن صرف الله جل وعلا أهله عن اختيار أفضل الكنى له إلى هذه الكنية التي تشعر بنوع عذابه في الدنيا. ولذا فإن الكنى كالأسماء ينبغي أن يتخير الإنسان منها ما يليق بندائه، ولا يختار من الكنى ما قد يكون مشعرا بنقص فيه. وقال بعض أهل العلم إنما ذكره الله جل وعلا بكنيته تنقيصا من قدره، وقالوا إن الاسم أشرف من الكنية، فلأجل هذا ذكره الله بكنيته ولم يذكره باسمه. وقالوا إن الكنية نداء للإنسان باسم غيره، وأما الاسم فهو نداؤه بما سمي به. قالوا وبهذا النظر يكون الاسم أشرف من الكنية. ذهب إلى هذا بعض المتقدمين من علماء التفسير كأبي بكر بن العربي وأبو حيان والقرطبي، وعرضهم في ذلك الزمخشري رحمه الله وهو إمام البلاغة والبيان، وقال إن الكنية تكرمة فهي أشرف من الاسم، لأن الكنية تدل على التوقير والتعظيم، وأما الاسم فمجرد إطلاقه لا يدل على توقير ولا تعظيم بذاته إلا بما قد يصحبه من سابق كلام. قالوا والكنية تختلف بهذا فهي أشرف منه، واستدل على ذلك بقول الشاعر: أكنيه حين أناديه ليكرمه ولا ألقبه والسوءة اللقب. وقوله أكنيه يعني أناديه بالكنية ولا ألقبه، واللقب هو ما أشعر بمدح أو ذم، وأما الكنى فهي ما صدرت بأب أو أم. وقد صح عن ابن عمر أنه قال: بادروا أولادكم بالكنى لا تغلب عليهم الألقاب، بادروا أولادكم بالكنى لا تغلب عليهم الألقاب. ونقل عن عمر رضي الله عنه أنه يقول: انشروا الكنى فإنها سنة. وهذا صحيح، فإن الاسم إذا تجرد من الكنية أسرع إليه اللقب، ولذلك يكثر ذكر الناس بألقابهم لأنهم لم يكنوا أنفسهم، وكما جاء في الأثر بادروا أولادكم بالكنى قبل أن تغلب عليهم الألقاب. وقد كان ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كنى أطفالا صغارا كما قال عليه الصلاة والسلام للطفل الصغير: يا أبا عمير ما فعل النغير، وكنا رجالا كبارا. والتكنية للصغير إنما هي تفاؤل باشتداد أمره وطول عمره حتى ينجب ولدا، فهو من باب التفاؤل المحمود. وأما التكنية للكبير فإنها من باب التوقير والتقدير والتبجيل. ولذا ذكر بعض علماء الأدب أن من حسن رعاية الزوجة لمقام الأدب مع زوجها ألا تناديه باسمه المجرد، وإنما تناديه بالكنية، لأن في مناداته باسمه المجرد امتهانا لقدره وتقليلا من شأنه، وأما الكنية فتشعر بخلاف ذلك. ذكر ذلك الزمخشري. وذكر عن بعض أشياخه أنه لا ينادي من كان معه صغيرا أو كبيرا إلا بكنيته إن كانت له كنية. قال: ورأيت لذلك أثرا عجيبا عليه. وهذا معروف، فإن النفوس تميل بطبيعتها وبجبلتها إلى التوقير والتقدير، وتأنف من خلاف ذلك. وقد ذكر النووي رحمه الله أنه لا ينبغي للإنسان أن يصدر اسمه بكنيته في كتاب أو تعريف، لأن الكنية توقير وتعظيم، وليس له أن يعظم نفسه ولا أن يجل قدره، فإن ناداه الناس بذلك فذلك إليه. وأما أن يبادر إلى التعريف بنفسه بذكر كنيته فذلك غير محمود عند بعض أهل العلم. قال الله جل وعلا: تبت يدا أبي لهب وتب. فإذا عرف ما ذكره المفسرون من التصريح بذكر اليدين هنا، ومن سبب تسميته بهذا الاسم. قال الله جل وعلا: وتب. اختلف المفسرون في نوع الواو هنا، فقيل إن الواو هنا عاطفة، فتكون هذه الجملة تب المكونة من الفعل والفاعل المستتر وجوبا فيها، تكون معطوفة على جملة الدعاء الأول: تبت يدا أبي لهب وتب. ويكون هذا العطف من باب عطف الجملة على الجملة، فالجملة الأولى دعاء بالتباب والهلاك على يديه، وأما الجملة الثانية فإنها دعاء بالتباب والهلاك على نفسه برمتها. ويكون ذلك من باب عطف العام على الخاص، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الواو هنا حالية، أي والمقصود هو تحقيق وقوع هذا التباب، ويشهد لذلك قراءة ابن مسعود وهي قراءة شاذة: تبت يدا أبي لهب وقد تب، أي قد لحقه الهلاك. فتكون الواو هنا حالية، وهذا أسلوب معروف في لغة العرب، كما قال النابغة: جزى ربه عني عدي بن حاتم جزاء الكلاب العاديات ويروى العاويات، وقد فعل، أي وقد تحقق هذا الجزاء الذي طلبه. فيكون الأمر هنا على الإخبار، أي وقد تحقق تبابه وهلاكه، وهذا من معجزات القرآن الكريم. ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. اختلف المفسرون في بيان نوع ما هنا، فالمشهور في كلامهم أنها نافية، المشهور في كلامهم أن ما هنا نافية، أي تنفي أن ينتفع بماله وكسبه في دفع ما أراده الله جل وعلا به من الهلاك. وذهب بعض أهل العلم، وقد ذكر ذلك ابن جرير في تفسيره، إلى أن ما هنا استفهامية، أي أي شيء أغنى عنه ماله وما كسب. ومجيء ما نافية أو استفهامية هو أحد استعمالاتها العديدة في اللسان العربي، كما قال الناظم: محامل ما عشر إذا رمت عدها، فحافظ على بيت سليم من الشعر، ستفهم شرط الوصل، فاعجب لنكرها، لكف ونف زيد تعظيم مصدر. فالأظهر والله أعلم أن ما هنا تكون نافية، ومن قال إنها استفهامية فقال إن المقصود بالاستفهام هنا التقريع والتعنيف، قال إن المقصود بالاستفهام هنا التقريع والتعنيف. وقوله أغنى عنه، أي قوله ما أغنى عنه، أي ما نفعه ولا حال دون عذابه ما تحقق له من المال والكسب. وقوله تعالى ما أغنى عنه ماله، المال هو ما يمتلك من كل شيء وليس مقصورا على النقدين فقط، فكل ما يمتلكه الإنسان فإنه من جملة الأموال. وسمي المال مالا لأن النفوس تميل إلى تملكه، أو لأن المال يميل بصاحبه إلى طرق الشقاء لكثرة ما يقع الخلل من الإنسان بسبب حبه في تملك المال. وقوله سبحانه ماله، أشار القرآن إلى ماله لأنه كان كثير المال وكان كثير التجارة، ومثل هذا قد يظن أن يكون سببا في دفع عذاب الله عنه، لأنه ممن ينكر البعث والنشور ويعتد بجمع الأموال والأولاد، فنفى الله جل وعلا هذا الأمر عنه. قال ما أغنى عنه ماله وما كسب، وما هنا موصولة بمعنى الذي، وتقدم أن ما ومن وأل تجيء أسماء موصولة، كما قال في الخلاصة: ومن وما وأل تساوي ما ذكر، يعني في أول الباب في قوله موصول الأسماء الذي الأنثى التي إلى آخر ما قال. وقال ما أغنى عنه ماله وما كسب، الكسب هو الطلب، ابتغاء الشيء وطلب تحصيله. واختلف العلماء هنا في قوله تعالى وما كسب، ما هو المكتسب هنا؟ فقيل ما كسبه من المال والجاه والعمل، وقيل إن المراد بقوله ما كسب المراد بذلك ولده، وهذا استعمال معروف، ولذا أخرج أحمد وأصحاب السنن من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه وولده من كسبه وولده من كسبه. وقد كانت العرب تعد الأولاد بمنزلة المال، لأن المال يدفع عنهم، وكذلك الأولاد يدفعون عنهم ويفزعون إليهم. وهذا المعنى الذي ذكره الله جل وعلا في هذه السورة أنه لن ينتفع بماله وكسبه يأتي به الله كثيرا في القرآن الكريم في بيان أن الأموال والأولاد وما يجمعه الناس لن يغني عن أحد شيئا إذا ظلم نفسه بارتكاب ما حرم الله جل وعلا عليه، كما قال الله جل وعلا: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. وكما قال الله جل وعلا: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وكما قال الله جل وعلا: قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. وكما قال الله جل وعلا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وكما قال الله جل وعلا: وما يغني عنه ماله إذا تردى. وكما قال الله جل وعلا: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة. فهذه الآيات وهذه السياقات القرآنية الشريفة ومثلها كثير في كتاب الله جل وعلا تدل على أن المال والولد والجاه والكسب لن يغني عن أحد شيئا إذا عاند طريق الحق وبارز النبي صلى الله عليه وسلم بالعداء وناصبه العداء، فإن مثل هؤلاء إلى هلاك ودمار كما حكم الله جل وعلا عليهم بذلك. بقي أن يشار في هاتين الآيتين إلى ما ورد من قراءات في قوله جل وعلا: تبت يدا أبي لهب، حيث قرأ السبعة هذه الكلمة بفتح الهاء إلا ابن كثير فإنه أسكن الهاء، كما عقد الشاطبي رحمه الله الترجمة بقوله: وها وبلهب بالإسكان دونوا. وينبغي أن يعلم أن الخلاف في إنما هو في هذا الحرف في موضعه الأول، وأما في الموضع الثاني في قوله تعالى: سيصلى نارا ذات لهب، فإن القراء جميعا على فتح الهاء مراعاة للفاصلة. وإسكان الهاء وفتحها في السياق الأول في أول ورود هذه الكلمة لغة معروفة عند العرب. كما بقي أن يشار إلى ما ذكره بعض المفسرين من صلة هذه السورة بسابقتها بسورة النصر، فتكلم بعض المفسرين عن صلة هذه السورة سورة المسد بسابقتها في الترتيب وهي سورة النصر. قالوا: إن الله جل وعلا ذكر في سورة النصر عاقبة المؤمنين من العز والنصر والتمكين، فناسب أن يذكر بعد ذلك عاقبة المكذبين والمعاندين من الخزي والعذاب المهين، على عادة القرآن في المقابلة بين جزاء المحسن والمسيء والبر والفاجر والمؤمن والفاسق والطائع والعاصي. وبعضهم نظر إلى ذلك من وجه آخر فقال: إن الصلة بين هاتين السورتين هي صلة الوعد بالوعيد، فلما قدم الله جل وعلا في سورة النصر ذكر الوعد الجميل فيما أعده للمؤمنين من النصر والفتح المبين، ذكر الله جل وعلا في هذه السورة الوعيد الشديد على من كذب وعاند النبي صلى الله عليه وسلم. نتوقف عند هذا القدر ونستكمل إن شاء الله تتمة تفسير هذه السورة في الأسبوع القادم إن شاء الله في يوم الاثنين. وابتداء من يوم غد إن شاء الله في يومي الثلاثاء والأربعاء يكون هناك درس في قراءة وتعليق رسالة الإمام الخطابي في إعجاز القرآن الكريم في هذا المكان بعد صلاة العشاء. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.